السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا وبيكم جعل في الدوس الأعلى مثوانا مثواكم آمين. هل الصوت واضح؟ صوت واضح أخواتي؟ طيب الحمد لله اشتقنا كنا الفردوس. الله يبارك لك فيكن بارك الرحمن. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا آمين. طبعا في هذه الدورة كما سبق وأخبرنا ستكون مادة هذه الدورة من كتاب سراج الباحثين عن منتهى الإتقان في تجويد القرآن. سراج الباحثين عن منتهى الإتقان في تجويد القرآن للشيخة كوثر بنت محمد بن عبد الفتاح الخولي. طبعا هذا الكتاب مكون من جزئين ويرفق أيضا مع الجزئين أيضا كتيب أسئلة لكل باب من أبواب الكتابين. طبعا مجموعة أسئلة في هذا الكتيب. طيب لا بأس. الشيخة طبعا منعت نسخ هذا الكتاب أو طباعة أجزاء منه عبر الشبكة، وهناك طبعا مكاتب خاصة هي المسؤولة عن بيع هذا الكتاب وهي موجودة طبعا في مصر. هذا الكتاب حقيقة أخواتي يعني اللهم بارك، مجهود الشيخة كان عظيما. هذا الكتاب يحتوي على معلومات قيمة جدا، معلومات مهمة جدا، وسبحان الله لا غنى لأي طالب علم وخاصة طالب الإجازة لمن أراد أن يجاز في القرآن الكريم، لا غنى له عن هذا الكتاب. صراحة فيه معلومات ضخمة، معلومات مهمة جدا أيضا، وسبحان الله يعتبر كمرجع لدارس التجويد. طبعا نذكر أخواتي أن هذه الدورة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبياك أستاذة ياسمين، أنرت القاعة لا بأس، يسر الله لك. طبعا بالنسبة لهذه الدورة أخواتي لا أستطيع أن أعطيك تحديد لعدد الحلقات لأن هذا يعتمد على مدى استيعابكم للمادة. المادة هي سبحان الله على سهولتها وجمالها وروعتها، إلا أن هذه المادة لا يمكن أن يفهمها الطالب وحده، بل لا بد من معلم يعلمه هذه المادة أو هذا الكتاب تحديدا. هذه الدورة كما قلنا لا أستطيع أن أعطيك عدد حلقات معين، يعني أقول لك مثلا خلال 10 حلقات أو 12 حلقة ننتهي. طبعا هذا لا أستطيع أن أحدده لك لأننا بإذن الله تعالى أيضا في هذه الدورة سنقوم بتدريبات عملية. فالرجاء طبعا من كل تجهيز اللاقط، من ليس عندها لاقط تحضر نفسها للاقط حتى يتم التدريب عمليا. طبعا هذا الكتاب يندر تدريس مادته عبر الانترنت، واذا تم تدريس هذا الكتاب عبر النت طبعا تكون مقاطع مختصرة او ربما يعني سبحان الله ليس مع فهم عميق للمعلمة لهذا الكتاب. فلأجل ذلك قلنا ان هذه الدورة مميزة ولأول مرة تعطى في النت بهذه الطريقة. طبعا الجزء الذي سنتدارسه هو جزء الكيفيات. جزء الكيفيات هي 6 كيفيات، وجزاكم كل خير، هي 6 كيفيات للحروف، لنطق الحروف. طبعا كل يوم أربعاء فقط ستكون حصتنا، و بإذن الله تكون مدة ساعة، تكون لمدة ساعة كاملة بإذن الله تعالى، قد تنقص وقد تزيد، لكن نحن بإذن الله على مدى ساعة. طبعا حبيباتي نذكر بعضنا بعضا بأهمية هذه المجالس، مجالس العلم وتلقي العلم. هذه المرة طبعا لأن ربما بعضكم أول مرة تدخل حلقات علم أو غرف صوتية أو ما إلى ذلك، فكان هناك سماح في التوقيت، لكن من المرة القادمة بإذن الله تعالى يوم الأربعاء القادم سيكون هناك تشديد على موضوع الوقت. التاسعة مساء بتوقيت مكة بالضبط سأبدأ، سأرفع اللاقط وأبدأ بإذن الله تعالى. فمن حضرت يعني حازت الخير كله، ومن تأخرت فاتها شيء من الخير. طبعا كما يقول دائما العلماء، العلم صيد والكتابة قيد، فقيدي هذا العلم بالكتابة، قيدي هذا العلم بالكتابة. أتمنى أن تكوني أيضا مستعدة للكتابة. أثناء الشرح بإذن الله تعالى سأحاول أن أكون بطيئة حتى تتمكن من الكتابة، وسنعيد المعلومة أكثر من مرة بإذن الله تعالى. طيب، طبعا هذا الكتاب كان لله سبحانه وتعالى الفضل كله في تعلم هذا الكتاب، ثم لأستاذتي وشيختي وفاء عبد الفتاح في تعليمي لهذا الكتاب، حيث استطعت أن أقف بين أيديكم لإعطاء هذه المادة. وفقني الله وإياكم بما يحبه ويرضاه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على الخير في الدنيا والآخرة. هل من سؤال في هذا في هذه الجزئية أخواتي؟ هل من استفسار؟ هيا كن أمين. هل من سؤال أخواتي؟ جزاكم كل الخير. فقط توضيح يا بنت الإسلام عن الكتاب والدورة عموما، فقط يعني ما في شيء، لا لم نبدأ شيء. فهل من أحد، هل لأحد سؤال؟ تمنح شهادة حضور للدورة، طبعا هذه الدورة ليس فيها إجازة، ولكن بإذن الله لمن تستمر معنا حتى نهاية الدورة وتنتظم على الحلقات. لمن أرادت الحصول على الشهادة طبعا ستتقدم للاختبار. وأما من أرادت الاستفادة فقط من الدورة دون الحصول على الشهادة فلا بأس من عدم اجتيازها الاختبار. لا قلنا لا أستطيع أن أحدد لك الدورة، يعني مثلا 10 حلقات 12 حلقة، لأن هذا يعتمد على استيعابكم. نعم، نبدأ بإذن الله. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أقول بالله التوفيق. إن الله سبحانه وتعالى قد ميز الإنسان بجهاز خاص للنطق. طبعا تميز الإنسان عن غيره من الكائنات بخاصية النطق، فالإنسان فقط من يستطيع أن يتكلم ويتحدث ويخرج أحرفا متعددة، ومن الأحرف كلمات ومن الكلمات جملا وهكذا. فهي وسيلة من وسائل التعبير، وهي خاصية ميز الله بها الإنسان عن غيره من المخلوقات. وبالتالي فزوده الله سبحانه وتعالى بجهاز للنطق متهيئ ومتكيف لهذا الأمر. فمثلا نجد أن الله سبحانه وتعالى قد هيأ التجويف الفموي الخاص بالإنسان لهذه الميزة أو لهذه النعمة. أيضا هيأ له اللسان، هيأ له الحنجرة وكل هذه الأعضاء الخاصة بجهاز النطق نجدها مهيئة لمثل هذا. في باقي المخلوقات مثلا أكرمك الله في الحيوانات، تجدي أن اللسان لا يكون مرنا كثير الحركة كما في حالة الإنسان، كما لسان الإنسان. فتجدي مثلا اللسان في الحيوانات الأخرى لا يستطيع أن يتصادم إلا في نقطة معينة، والتصادم في هذه النقطة هو الذي ينتج الصوت الخاص بهذا الحيوان. لكن الإنسان لسانه يستطيع أن يصطدم في عدة نقاط في التجويف الفموي، يستطيع أيضا أن يرفع مؤخرة اللسان، يستطيع أن يرفع مقدمة اللسان ووسط اللسان، يستطيع أن يصطدم باللثة، يستطيع أن يصطدم بالأسنان وغيرها من هذه الميزات التي ميزه الله تعالى بها. إذن الله سبحانه وتعالى حين أنعم على الإنسان بهذه النعمة هيأ له العوامل المساعدة لهذه النعمة. أيضا الجهاز العصبي الموجود عند الإنسان جهاز معقد جدا، أكثر تعقيدا من أي كائن آخر سبحان الله. فهو جهاز معقد فيه نظام دقيق جدا سبحان الله، وهذا كله يهيئ استقبال هذه الميزة أو الصفة. أيضا سبحان الله عندنا مثلا غير جهاز العصبي، عندنا الدماغ، تحليل الدماغ لهذه الأصوات، مدى الإدراك الموجود عند الإنسان، مدى الإدراك الموجود عند الإنسان. وكل هذه الأمور سبحان الله مهما تحدثنا عنها لن نستطيع أن نوفيها حقها أو أن نذكر شيء نعمة الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، زود الله سبحانه وتعالى جهاز النطق في الإنسان ب13 عضوا، يعني 13 عضوا يشترك في عملية النطق عند الإنسان. من هذه الأعضاء عندنا الرئتان، الحنجرة، البلعوم، الحلق، تجويف الفم، الشفتان، الجوف، الخيشوم، الأنف. وبعد الأنف يا أخواتي سنرى أهمية الأذن والعين والمخ، كذلك الجهاز العصبي. إذن عندنا كل هذه الأعضاء تشترك لإنجاز مهمة النطق عند الإنسان. طيب 13 عضوا. طيب الآن هذا الجهاز مادته الأساسية الصوت، هذا الجهاز مادته الأساسية الصوت. طيب كيف ينشأ الصوت؟ كيف يحدث الصوت؟ الصوت يا أخواتي عموما في الطبيعة بعيدا عن جهاز أو عضو النطق عند الإنسان يتكون من 4 عوامل تعمل على إنشاء هذا الصوت وفهم هذا الصوت. أولا يجب أن يكون عندنا جسم يهتز أو جسم مهتز، وحول هذا الجسم المهتز وسط ناقل لهذه الاهتزازات، وسط ناقل لهذه الاهتزازات. الأمر الثالث يجب أن يكون عندنا مستقبل لهذه الاهتزازات، مستقبل لهذه الاهتزازات. الأمر الرابع يجب أن يكون عندنا جهاز يترجم ويفسر هذه الاهتزازات حتى يعطينا شيء نستفيد منه، يعني مادة نفهمها. تمام. إذن الصوت في الطبيعة ينشأ عن جسم مهتز، جسم يهتز. يجب أن يكون حول هذا الجسم وسط مادي ينقل هذه الاهتزازات. طيب ماذا استفدنا؟ فقط وسط ينقل هذه الاهتزازات، يعني هذا كثيرا. طيب نقول يجب أن يكون عندنا جهاز مستقبل لهذه الاهتزازات، يستقبل هذه الاهتزازات. طيب استقبل هذه الاهتزازات فقط؟ لا، نقول يجب أن يكون عندنا أيضا جهاز يفسر ويترجم هذه الاهتزازات، وهذا موجود في الطبيعة كثيرا يا أخواتي، والإنسان استفاد من هذه الظاهرة. موجود في الطبيعة عند مثلا حيوان الوطواط أو ما يسمى بالخفاش، هذا الوطواط يرسل اهتزازات أو ذبذبات طبعا من خلال جهاز معين عنده في الدماغ، يتذبذب ويرسل الذبذبات. هذه الذبذبات تنتقل عبر الهواء فتصطدم في مثلا الجدار أو في الشجرة أو في الحيوانات الأخرى، فترتد هذه الموجات، فيلتقطها جهاز خاص عند الخفاش، ثم يترجمها الدماغ عند الخفاش، فيفهم الخفاش أن هناك حاجز أو أن هناك فريسة وما إلى ذلك، والخفاش طبعا معروف أنه لا يرى. فهذا أمر موجود في الطبيعة. كذلك الإنسان سبحان الله استخدم هذه الميزة في كثير من الأجهزة، مثل الأجهزة الكاشفة للبترول ولبعض المعادن الموجودة في باطن الأرض. كذلك استخدمه في جهاز طبعا كل النساء تعرفه، وهو جهاز كشف الجنين، كشف الجنين، السونار، يسمى بالسونار. نفس الطريقة يا أخواتي، نفس الطريقة، نفس الشيء. إذا في عندي اهتزازات، في وسط ناقل، في وسط مستقبل، ثم جهاز مستقبل، ثم جهاز مترجم أو مفسر. طيب تعالي نطبق هذا الأمر على الجهاز الصوتي في الإنسان. ما هو الجسم المهتز في الجهاز الصوتي في جهاز النطق عند الإنسان؟ الجزء المهتز هو الحبلين الصوتيين، الحبلان الصوتيان. وما هو الوسط الناقل لهذه الاهتزازات؟ الهواء، لكن ليس أي هواء، بل نقول هواء الزفير. يجب أن نكون دقيقين. إذا عندي أول شرط أو أول جزء لإصدار الصوت هو الجسم المتذبذب أو الذي يهتز المهتز، وهو الأحبال الصوتية. ثم الوسط الناقل لهذه الاهتزازات هواء الزفير الخارج من الرئتان، تمام؟ من الرئتين. ثالث شيء طبعا لازم يكون عندي مستقبل. طيب أنا عملت الذبذبات ونقلت هذه الذبذبات، أين المستقبل؟ طبعا يكون المستقبل أذن السامع. طيب وما المترجم والمفسر لهذه الذبذبات؟ الدماغ. فأذن السامع تلتقط هذه الذبذبات، ترسلها عبر العصب السمعي إلى الدماغ، وبالتالي الدماغ يفسر ويترجم هذه الذبذبات، فيعطيني صوتا مفهوما. بالأذن يكون مسموعا، لكن بالدماغ يكون مفهوما، أستطيع أن أستعيد ماذا يقول الطرف الآخر. طبعا هذه العملية يا أخواتي نحن نقومها بكل سهولة وبكل سلاسة، وربما لا تأخذ منا دقيقة في شرحها، لكن حقيقة وفي الطبيعة هي عملية معقدة جدا، وعملية تظهر فيها بديع خلق الصانع وهو الله سبحانه وتعالى. واضح يا أخواتي؟ هل في أي سؤال عن هذه الجزئية؟ هل من سؤال يا أخواتي؟ أحد عنده سؤال؟ فيكي بارك الرحمن. فيكم بارك الرحمن. طيب قلنا ذكرنا أثناء الشرح هواء الزفير، هواء الزفير. طبعا عملية التنفس يا أخواتي عند الإنسان تحدث عن طريق عمليتان أساسيتان، وهي شهيق ثم زفير. أنا في عملية النطق فقط أستخدم هواء الزفير، فقط أستخدم هواء الزفير. هواء الزفير يا أخواتي يخرج من الرئتين بطريقتين، يخرج بطريقتين، طريقة لا إرادية وطريقة إرادية، طريقة لا إرادية وطريقة إرادية. الطريقة اللا إرادية وتسمى أيضا بدفع الطبع، هذه الطريقة يخرج فيها هواء الزفير عبارة عن نفس هواء غير متكيف بصوت، ولا يكون أمامه أي حاجز أو عائق فيخرج إلى الخارج، هو عبارة عن هواء فلا يسمع له صوت لأن الأحبال لم تهتز، الأحبال مرتخية ويخرج هواء الزفير من بين الأحبال الصوتية. فإذا في هذه الحالة لا نسمع صوت، حركة لا إرادية منظمة منتظمة بعملية عصبية عضلية لا إرادية تحدث عند الإنسان، وهي جزء من عملية التنفس. إذا هذه الطريقة الأولى، وهذه الطريقة الأولى قلنا لا ينتج عنها صوت ولا كلام ولا حروف ولا شيء، فقط نفس هواء إتمام لعملية التنفس. الطريقة الثانية وهي الطريقة الإرادية أو بطريق الإرادة، يعني أن الإنسان يعمل إراديا بإرادته على جذب وإخراج هواء الزفير بقصد النطق والكلام، بقصد النطق والكلام. هذه العملية يا أخواتي لها شرط، يعني هواء الزفير حين يخرج بقصد أو بغرض الحديث أو بالإرادة بقصد الكلام يجب أن سبحان الله لا ينجذب هواء الزفير بهذه الطريقة إلا بوجود قوة تجذبه، إلا بوجود قوة تجذبه. في الحالة الأولى ليس هناك أي حاجة لجذب هواء الزفير بقوة، هي عملية كما قلنا لا إرادية تتم بفعل عملية عصبية عضلية منظمة. لكن في حالة الإرادة لا، يجب أن يكون هناك قوة تسحب هواء الزفير من الرئتين فلا يخرج وحده. تمام؟ هذه العملية أو هذه النقطة أو هذه القوة هي عبارة عن تصادم طرفين من أطراف أعضاء النطق. حين يتصادم طرفان من أطراف أعضاء النطق سنجد أن عندها يجذب هواء الزفير من الرئتين بالإرادة، بالإرادة، بالاختيار. هذه الحالة يا أخواتي هي ما ينتج عنها الحروف والكلام والأصوات وغير ذلك. إذا الحالة الأولى لا ينتج عنها صوت ولا كلام ولا شيء، لكن الحالة الثانية ينتج عنها صوت وكلام وحروف وما إلى ذلك. واضح؟ هل من سؤال في هذه النقطة يا أخواتي؟ صدقنا الله. نقطة التصادم أو القوة التي قلنا أنها السبب إن شاء الله يا غالي بإذن الله. يعني أنا سجلت الحلقة وأتمنى أنها تكون تسجلت، إذا تسجلت الحلقة لا بأس إن شاء الله نشوف أخت تعرضها بالصباح لمن أرادت أو خلال أيام الأسبوع. طيب يسر الله لك، قدر الله ما شاء فعل. والله يا أم جابر مش عارفة تفيد، بس بإذن الله أنها مسجلة يعني قاعدة تسجل. إن شاء الله لا تفوتك، إن شاء الله خير. أبشر أبشر بالخير يأتيك إن شاء الله، إن شاء الله تكون تسجلت بإذن الله. أنا فتحت التسجيل إن شاء الله تكون تسجلت. تفضل يسر الله لك وأعانك وفق. طيب إذا نعود، تحدثنا عن هواء الزفير. طيب نحن فيما يخصنا في دراستنا يخصنا الجزء الثاني، وهو جذب هواء الزفير بطبع بالإرادة بالإرادة. وقلنا حتى تتم هذه العملية لابد من جزئان، لابد من جزئان أو طرفان من أعضاء النطق متصادمان حتى يتم جذب هواء الزفير، وهذه هي القوة التي تجذب عندي هواء الزفير. طيب هل الوقت متأخر يا أخواتي؟ في أي صعوبة أو هذا؟ هل الوقت يعني متأخر؟ طيب خير بإذن الله نكمل. الطرفان المتصادمان، الطرفان المتصادمان تمام، هذان الطرفان هما ما نسميهما بالمخرج، هذان الطرفان المتصادمان هما ما نسميهما بالمخرج. هذه هي الوحدة الأساسية التي نتحدث عنها في موضوع المخارج، في موضوع المخارج. واضح؟ طيب إذا قلنا أن الوحدة الأساسية لجهاز النطق هي ماذا؟ الصوت. والمخرج كأنه قالب يا أخواتي، المخرج كأنه قالب توضع فيه مادة الصوت فينتج عندي حرف، فينتج عندي حرف. إذن هذا المخرج تمام هو عبارة عن القالب، والصوت الخارج من الصوت الخارج من الرئتين، وأول شيء الصوت يخرج كنفس بفعل اهتزاز الأحبال الصوتية يتحول إلى صوت، يدخل هذا الصوت إلى المخرج إلى الطرفين المتصادمين فينتج عندي حرف، وحدة صوتية تسمى بالحرف، وحدة صوتية تسمى بالحرف. هنا أقول أر را ف ق. هناك طرفان متصادمان في موضع خاص معين من مواضع أعضاء النطق أدت إلى حدوث هذا الصوت الخاص وهي الحرف. طيب بالنسبة للكيفيات يا أخواتي، ما معنى الكيفيات؟ ربما لا تزال الصورة غير واضحة عند بعضكم عن اسم الدورة الكيفيات الست. هذا ملخص الأمر أو الفكرة. طبعا هذه الكيفيات غير موجودة في أي من كتب التجويد ما عدا هذا الكتاب. هذا الكتاب تميز بذكر الكيفيات الست لنطق الحروف. ماذا يحدث يا أخواتي؟ الآن أنا عندي طرفان متصادمان، هذان الطرفان المتصادمان هما السبب الرئيسي أو المتحكم الرئيسي في التأثير على الأحبال الصوتية، يعني مثلا الآن عندي قوة التصادم بين طرفي عضو النطق مثلا بقوة 50. هذه القوة يا أخواتي التي اصطدم بها طرفا عضو النطق، تمام، هذه القوة تحسب بطريقة عصبية منظمة تؤثر على الأحبال الصوتية. يعني أنا حتى أحقق هذا التصادم وجب أن تهتز الأحبال الصوتية مثلا 30 اهتزازة في الثانية مثلا، حتى أتمكن أنا من التصادم بهذه القوة. فإذا طرفا عضو النطق هما الأساس الذي يتحكم في درجة اهتزاز الأحبال الصوتية. واضح؟ يعني هما يعني هذان الطرفان هما من يعطيان لي الأحبال الصوتية مقدار التصادم، مقدار عفوا الاهتزاز. واضح؟ أعيد؟ هل أعيد؟ طرفا عضو النطق، يعني مثلا الآن ستصطدم باطن الشفة السفلى مع باطن الشفة العليا، تمام؟ أنا أريد حرف الباء. درجة التصادم بين هذان الطرفان هي من تحدد لي مقدار اهتزاز الأحبال الصوتية، إما أن تهتز بقوة أو تهتز بضعف. فإذا نقول عبارة أن الأحبال الصوتية خدام للمخرج، لأنه هو السيد، المخرج هو السيد، الطرفان المتصادمان هما الأساس، والأحبال الصوتية خدام للمخرج. يعني أنا أريدك أن تهتزي بهذا القدر حتى أتمكن أنا من التصادم بهذه القوة وأعطي صوت الباء. واضح؟ إذن مقدار التصادم، لا مش قدر الصوت، هي الهواء اللازم لإنتاج الصوت، الهواء اللازم مش قدر الصوت. انت الصوت ممكن يعلو ممكن يعني ينخفض عادي، لكن انا القدر اللي انا محتاجاه حتى انتج صوت الباء، نعم، قدر الهواء اللي اجذبه من الرئتين، القوة اللي ينجذب بها هواء الزفير ليصطدم بالأحبال الصوتية. في عندك قوة جذب، كل ما تصادم الطرفان بقوة كل ما كانت قوة الجذب من الرئتان أكبر، قوة جذب هواء الزفير من الرئتين كانت أكبر، وبالتالي يهتز الحبلان الصوتيان بقوة. تخيلي معي الآن، أنا أريد أن أنتج صوت الباء، هذا مصنع، أنا أريد أن أنتج صوت الباء. الإدارة موجودة عندي المخرج، الإدارة تقول أن هذا صوت الباء صوت صعب، صوت شديد مجهور. فإذا الأحبال الصوتية يجب أن تعمل بأقصى قوتها حتى تهتز الأحبال الصوتية بأقصى قوتها. الأحبال الصوتية يا أخواتي لا تهتز وحدها، وإنما يهزها من؟ الهواء الصاعد من الرئتين، هواء الزفير. طيب، لكن ميزة الأحبال الصوتية أنها ستحدد لي مقدار الاهتزاز عن طريق إما تكون يعني مشدودة كثيرا أو مرتخية، إما أن تكون مشدودة كثيرا أو تكون مرتخية. إذا كانت مشدودة بقدر كبير والهواء الصاعد يصطدم بها فإنها ستهتز اهتزازا قويا. تخيلي أنت هذا المنظر. لكن إذا كانت مرتخية فالفتحة بين الأحبال الصوتية تكون واسعة، وبالتالي تهتز اهتزاز ضعيف ضئيل هكذا. واضح؟ الصورة واضحة يا أخواتي؟ هي أي صعوبة؟ أحد عنده سؤال؟ طيب، نأتي بمقارنة بين حرفي الباء والميم. الآن الباء حتى أخرج أنا صوت الباء يجب أن أعتمد على المخرج اللي هما الشفتين، تمام، بقوة. فإذا يجب أن تكون الأوتار الصوتية أو الأحبال الصوتية مشدودة كثيرا، وأجذب أنا بفعل قوة الالتصاق بين طرفي المخرج هواء الزفير من الرئتين بقوة، فيخرج بقوة وتهتز الأحبال بقوة لأنها مشدودة، فالفرجة بين الأحبال ضيقة، تكون ضيقة لأن الأحبال مشدودة، تمام؟ الآن نأتي لحرف الميم، نفس المخرج لكن اعتمادي أضعف من اعتمادي في حالة حرف الباء، يعني كلاهما من نفس المخرج ونفس الطريقة ضم الشفتين أو إطباق عفوا الشفتين، سنطبق الشفتين في الحالتين، لكن في حالة الميم نقول أن الإطباق يكون أقل أو أضعف في عن حالة الباء. فإذا ينشد الحبلان الصوتيان ولكن بشدة أقل عما في حالة الباء، ويجذب هواء الزفير بقوة أضعف مما في حالة الباء، فيهتز الحبلان الصوتيان اهتزازات أقل عما اهتزت في حالة الباء، وبالتالي يخرج صوت الميم. فصوت الميم ليس شديدا فصوت الميم ليس شديدا هو صوت فيه رخاوة، وصوت فيه يعني أضعف من صوت الباء. الباء شديد لكن الميم لا. وضح الفرق؟ ظهرت الصورة أكثر؟ فإذا نقول أن الأحبال الصوتية خدام للمخرج، يعني الذي يقرر مقدار الصوت ودرجة شد الحبلان أو الوتران الصوتيان هو المخرج، هو من يحدد لي كل هذه الأمور. واضح يا أخواتي؟ واضح؟ الأمور سهلة؟ إذا للمخرج طرفا عضو النطق اللذان سيتصادمان، أو المخرج هو من يحدد أو يعطي الإشارة والإذن للأحبال الصوتية بدرجة الشدة، مش الشدة اللي احنا عارفينها، لا يعني بدرجة، يعني الدرجة التي يكونان عليها إما مرتخيان أو يعني مشدودان. وفي أيضا في نفس الوقت درجة القوة التي يخرج بها هواء الزفير من الرئتين. يعني أنا لما أقول غير عما أقول أدفع بقوة، فهناك فرق، لأن قوة الهواء هذه ستؤثر بعد ذلك في الصوت الخارج. واضح؟ الأمور واضحة يا أخواتي؟ أكيد فيكم بارك الرحمن. إذن الأساس عندي دائما نقول هو المخرج، الأساس هو المخرج والأحبال الصوتية. درجة سبحان الله اهتزازهما، نقول درجة اهتزازهما تعتمد على المخرج، وكذلك قوة جذب هواء الزفير من الرئتين أيضا تعتمد على المخرج. واضح؟ إذن المخرج هو الأساس. أي عبارة؟ المخرج يحدد لي درجة اهتزاز الأحبال الصوتية، وكذلك يحدد لي قوة خروج هواء الزفير من الرئتين. ممكن يخرج بقوة، ممكن يخرج بضعف، والأحبال الصوتية ممكن تهتز بضعف وممكن تهتز بقوة. واضح؟ الآن الصوت عندي أساسه قلنا المخرج هو اللي بحدد لي وضع الأحبال وقوة سحب هواء الزفير. الآن الأحبال الصوتية حين تهتز بقوة نقول تتكيف جميع جزيئات الهواء المارة بالصوت. يعني لما يخرج هواء الزفير ويهز الأحبال الصوتية بقوة، جميع الجزيئات تصبح ناقلة للصوت، تتكيف بالصوت، كلها توظف للصوت، لحمل هذا الصوت. وإذا اهتزت الأحبال الصوتية في ضعف، فتجدي أن جزء من جزيئات الهواء تتكيف بالصوت. يعني جزء من الجزيئات المحيطة بالأحبال الصوتية توظف للصوت، جزء منها هو من يحمل الصوت والباقي يخرج نفس، يخرج نفس. واضح؟ هواء ليس فيه صوت. إذا اهتزت الأحبال الصوتية بقوة شديدة، تتكيف جميع جزيئات هواء الزفير بهذا الصوت. ما معنى تتكيف؟ يعني كلها توظف لحمل هذه الذبذبات بفعل اهتزاز الأحبال الصوتية، كلها توظف في ذلك، لأن الاهتزاز كان شديد، كلها تأثرت واهتزت. لكن إذا كان اهتزاز الأحبال الصوتية ضعيفا، فلا تتكيف جميع جزيئات الهواء المحيطة بها بالصوت. يعني حنقول مثلا لو في حول الأحبال الصوتية مثلا 100 جزيء هواء، بسبب اهتزازها الضعيف يكون كافيا لـ40 منها لنقل الصوت، وأما البقية يتسرب بلا اهتزاز، لا يتأثر بهذا الاهتزاز، لأن الاهتزاز لم يكن قويا، ما وصلها، لم يصل إليها هذا الاهتزاز، فتخرج على هيئة نفس غير مسموع. واضح؟ أخواتي، ربما هذه المصطلحات جديدة والمعلومات هذه جديدة أو دقيقة، لكن حاولي أن تستعيبيها لأنها مهمة جدا، وعلى أساسها سنتحدث عن الكيفيات. أحد عنده سؤال؟ نعم، عانكم الله. واضح؟ وجزاكم كل الخير. طيب، الآن إذا عندي أنا أمر مهم يتحكم في موضوع الصوت، عندي درجة اهتزاز الأحبال الصوتية، هذا انتهينا منه. الآن خرج الصوت، ترك الأحبال الصوتية، ترك الحنجرة، صعد إلى الأعلى، وصل إلى التجويف الفموي مثلا، واصطدم بالشفتين الملتصقتين، شفتين ملتصقتين لمخرج الباء مثلا أو الميم، أيهما؟ إذن هنا نقول وجدت إعاقة للصوت، اصطدم بالمخرج المغلق، مخرج الباء أو الميم بتصادم الشفتين. إذن هنا اصطدم بمخرج مغلق تماما، طرفاه ملتصقان التصاقا تاما. طيب، لنفرض أن هذا الصوت ذهب فلقي مخرج الفاء، مخرج الفاء اللي هي الأسنان الأمامية مع باطن الشفة السفلى، تمام؟ طيب، هذا المخرج وجد الصوت أن هذا المخرج مفتوح، إذن يخرج إلى الخارج، جميل، لم يصطدم به. إذن في حالة الباء أو الميم اصطدم بطرفي مخرج، طرفي عضو النطق، إيش؟ ملتصقان تماما، ممانعة شديدة، لا يمكنه الخروج. في حالة حرف الفاء لا، كان المخرج ماذا؟ مفتوح، يعني طرفي المخرج لم يكونا ملتصقين التصاقا كاملا، كان في فرجة يخرج منها، فخرج منها الصوت، فإذا لم يكن هناك ممانعة. واضح؟ طيب، الآن درجة اهتزاز الأحبال الصوتية نقول إذا اهتزت الأحبال الصوتية بقوة ينتج عندي صوت مجهور أم مهموس؟ مجهور، لأن جميع جزيئات الهواء تكيفت بالصوت، كلها نقلت الصوت، تأثرت به. وإذا كان اهتزاز الأحبال الصوتية بضعف وخرج جزء منه نفس، إذن هنا يكون الصوت ماذا؟ مهموسا. حسنت. إذن هذه القاعدة الأولى بالنسبة للأصوات. نعم، إذا اهتزت الأحبال الصوتية بقوة يكون الصوت، أكمل الفراغ، مهموسا أم مجهورا؟ مجهورا. حسنت. وإذا اهتزت الأحبال الصوتية بضعف يكون الصوت، لا، بضعف، مهموسا. حسنت. إذن هاي القاعدة الثانية. إذن عندي درجة اهتزاز الأحبال الصوتية تحدد لي إن كان الصوت مجهورا أو مهموسا. نعم، نقول الصوت، وهذا سؤال ممتاز منك يا بنت الإسلام، حنوضحه بإذن الله تعالى. طيب الآن إذا اصطدمت، خرج الآن الصوت إلى الأعلى، تمام، راح وصل إلى التجويف الفموي، فقابل إعاقة شديدة من طرفي المخرج، هنا يكون الحرف شديدا أم رخوا؟ يكون الحرف شديدا أم رخوا؟ شديدا. أحسنت، لأنه ممانعة، إعاقة تامة نقول. طيب وإذا وجد أن هذا المخرج، طرفا المخرج، ليس متصادمان تصادما كاملا، أو يعني بحيث ما في إعاقة كاملة، إعاقة جزئية، وخرج الصوت إلى الخارج، فهذا يكون حرفا شديدا أم رخوا؟ إنه حيكمل طريقه إلى الخارج، إذن يكون حرفا رخوا. حسنت، بارك الله فيكم. إذن هذه القاعدة الرابعة. البيني، لا، ليس هنا يا بنت الإسلام، ليس هنا حبيبتي، لا، سنتحدث عنها لاحقا، ليس بيني. إذن أربع قواعد، لكن أساسها درجة اهتزاز الأحبال ثم درجة إعاقة طرفا المخرج. إذا اهتزت الأحبال بقوة مجهور، إذا اهتزت بضعف مهموس. الإعاقة في طرفي المخرج إذا كانت تامة شديد، إذا كانت الإعاقة جزئية أو لا يوجد إعاقة نسميه ماذا؟ رخو. واضح؟ هذه القواعد الأربعة مهمة جدا، وعلى أساسها ستكون الكيفيات. طيب أختكم بنت الإسلام قالت نقول نسميه صوت، أي نقطة يا أستاذة؟ نعم، في عندك درجة اهتزاز الأصوات الحبلين الصوتيان أهم شيء، والنقطة الثانية درجة الإعاقة في المخرج، درجة اهتزاز الحبلين الصوتيان ثم درجة الإعاقة في المخرج. الحبلين الصوتيان إذا اهتزا بقوة مجهور، وإذا اهتزا بضعف مهموس. الإعاقة في المخرج إذا كانت تامة نقول شديدة، حروف شديدة، وإذا كانت الإعاقة في المخرج جزئية نقول ماذا؟ رخوة. واضح إلى هنا؟ طيب أختكم بنت الإسلام استغربت، قالت طيب إذا هو خرج مهموس نقول صوت نعم. نقول يا حبيبتي لماذا؟ لأن نحن قلنا في البداية أن هواء الزفير إذا خرج بدفع الطبع يعني كمكمل لعملية التنفس، تمام؟ في هاي الحالة تكون الأحبال الصوتية مرتقية تماما وتكون الفرجة بينهما متسعة، فيخرج هواء الزفير. أنا الآن إذا أخرجت هواء الزفير هل أنت تسمعي صوت؟ لما واحد جالس جنبك يتنفس هل تسمعي له صوتا؟ لا تسمعي له صوتا. قلنا أن الطريقة في إخراج هواء الزفير التي من خلالها نتحدث أو نتكلم هي جذبه بدفع الإرادة، جذبه بدفع الإرادة، بدفع الإرادة. وقلنا في عندك المخرج إذا تصادم طرفان سيؤثران على الأحبال الصوتية، فإما ستكون مشدودة أو مرتخية، لكن أبدا لا تكون مرتخية ارتخاء تاما. لا نقصد بارتخاء الأحبال أن تكون المرتخية ارتخاء تاما، لكن تكون يعني مشدودة ولكن بدرجة بسيطة فتهتز مع الهواء الصادر. فنقول تتكيف جزء من جزيئات الهواء بهذا الصوت، توظف جزء من هذه الجزيئات بالصوت، فإذا أصبح هنا صوت ويخرج كمية من النفس، وبالتالي جزيئات الهواء المحيطة بالأحبال الصوتية المهتزة جزء منها يحمل الصوت وجزء منها يخرج نفس. إذا أنا لا أستطيع أن أقول أنه كله نفس، لا، ولا كله صوت، ولكن في هذه الحالات حين نذكر إن شاء الله التفاصيل نقول يخرج الصوت مع النفس في آن واحد. من هو الصوت؟ هي الجزيئات التي تكيفت باهتزاز الحبلين الصوتيين، أو الجزيئات التي نقلت أو الحاملة لهذا الاهتزاز، والجزء الآخر كان نفس همس لم نسمعه، ما لم يتكيف بالصوت. واضح؟ وهذا الخطأ الشائع عند كثير من الأخوات، لما تيجي تنطق مثلا حرف الهاء تقول أه أه، كيف يعني هذا نفس خرج؟ انت رخيت الأحبال الصوتية بدرجة شديدة. لا، نقول يجب أن تشد الأحبال الصوتية لكن صحيح أنها درجة ضعيفة، يجب أن تهتز وإلا ما في صوت. إذا ما اهتزت الأحبال الصوتية لن ينشأ عندك صوت نهائي، فأنت الهاء إذا طلعتيها كلها نفس، فأنت الهاء إذا كلها طلعتيها نفس، إذن أين صوت الهاء؟ لا يوجد صوت. إذن نشد الأحبال الصوتية ولكن بدرجة إيش؟ تكون ضعيفة، تهتز ولكن نقول بضعف، تهتز بضعف، فنقول آه. سمعتي؟ جزء نفس وجزء صوت لازم تخلطيهم مع بعض، نقول آه الله آه، لا نقول الله، وين راحت الهاء؟ واضح؟ الشدة والرخاوة يا أمة الله إحنا قلنا لا دخل للأحبال الصوتية بها. الشدة والرخاوة في وين؟ في الممانعة الخاصة بالمخرج. ركزوا يا حبيباتي، الشدة والرخاوة قلنا حسب درجة إعاقة المخرج، ما في دخل للأحبال الصوتية بها. الأحبال الصوتية تحدد لي إن كان الصوت مجهورا أو مهموسا، إذا اهتزت بقوة فهو مجهور وإذا اهتزت بضعف فهو مهموس. ولا نقصد بالهمس نفس كامل، لا، بل نقصد أنه اهتزاز ولكن بضعف، فتتكيف جزء من جزيئات الهواء المحيطة بالأحبال الصوتية، تمام، بهذا الصوت أو بهذه الجزيئات، جزء منها فقط يحمل الاهتزازات وأما الباقي فلا يتأثر بهذه الاهتزازات لأنه بعيد عنها. واضح يا بناتي؟ واضح؟ ربما الكلام هذا يا أخواتي يحتاج دائما إلى مراجعة وممارسة. هذا الكلام لا يأتي بسهولة حتى تفهميه وتستوعبيه كله، لأن المادة كما أخبرتكم دسمة، يعني برغم أنها سهلة وجميلة إلا أنها دسمة، تحتاج لكثير من المراجعة حتى تثبت وتستطيعي أن تعتمدي عليها في بقية المادة. فيكن تبارك الرحمن. نعم، فهي المادة على سهولتها إلا أنها اللهم بارك دسمة، تحتاج إلى كثير من المراجعة. واضح يا أخواتي؟ فالآن أنت خذي هذه المادة، سجليها، اكتبيها، دونيها، ثم بعد ذلك ماذا؟ راجعيها خلال أيام الأسبوع، راجعيها عدة مرات حتى تثبت عندك، وتجديها أسهل في كل مرة تقرأينها فيها. يعني سبحان الله، هذه الكيفيات حتى ثبتت عندنا بهذه الصورة، يعني كنا بصورة يومية نقرأها يوميا، والدرس نأخذ من هنا ونراجع من هنا على طول مباشرة. لا تفريغ لا، لأني سبق وأخبرت أن الشيخة تمنع مثل هذا، ولكن أنت كطالبة أو مستمعة تفرغي، لا بأس من ذلك. نتوقف إلى هنا بإذن الله. أخواتي، هل من سؤال على ما تم؟ هل من سؤال على ما تم؟ وجزاكم كل الخير. إن شاء الله يكون الآن يتسجل بإذن الله تعالى.